كنا أتينا على كثير من مسائل باب الإجارة، وباب الإجارة واسع، ولكنني أقتصر من هذا الباب على الأمور الموجودة حاليا بين الناس والتي تنشأ منها بعض المنازعات والمشاكل، ويعني نختصر في بعض المسائل التي يقل وجودها وانتشارها بين الناس. من الشروط التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أنه لابد أن يكون عقد الإيجار بعد القبض، بمعنى أنك أنت اشتريت بيت من واحد وبدك تأجره، اشتريته مشان تأجره، قال لك تسليم بكرة، بعد جمعة، بعد شهر، أنت ما كان تسليم فوري، كان تسليم بعد مدة، فهل يحق لك خلال هذه المدة وقبل أن تستلم البيت أن تقوم بعقد إيجار مع واحد ثاني تروح تأجره؟ ولو بدك تقول له أنه التسليم بعد شهر، لا يجوز هذا، لا يجوز إلا بعد القبض، بعد ما تستلم بتأجر. وهذا الحكم عند الفقهاء، الفقهاء متفقين على هذا الكلام، هذا الحكم عندهم إنما هو قياسي وليس منصوصا. والقياس على البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، شيء ما قبضته أنت ما بتبيعه. وروى الإمام مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت طعاما، يعني اشتريت طعاما، فلا تبيعه حتى تستوفيه، حتى تقبضه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن بيع السلع حتى يحوزوها في رحالهم، ما بيبيعوا السلع اللي بيشتروها حتى يقبضوها وصير عندهم في رحالهم. لكن هذا بالبيع، فإذا البيع أيضا متفق عليه أنه لا بد أن يكون البيع بعد القبض، ما بصير تبيع أنت ولسه ما قبضت، إلا في بيع السلم. هذا بيع السلم مفروغ منه، أنه بحث آخر، يعني بيع السلم أصلا بيبيعه ولسه ما قبض، ولسه الشيء اللي بده يبيعه مو موجود أصلا، هذاك له شروطه، له شروط قاسية شديدة إذا توفرت بصح. أما بالبيع العادي لا يجوز هذا الكلام، أن تبيع ما لم تقبض، هذا في نهي عنه. وبالطبع يعني ما بدي أتوسع كثير في هذه المسألة، لكن لا بد أن أشير إلى أن القبض يختلف عند الفقهاء تعريف القبض. يعني مثلا أنت اشتريت مثلا طن سكر من عند تاجر بزورية، قال لك تفضل استلم، عند الشافعية ما بيجوز تبيع منه شيء هذا لحتى تاخذ الطن السكر تستلمه، وبعد ما تستلمه بتبلش تبيع، سواء استلمته واخذته لمحله، ولا استلمته واخذته ورديت رجعته لعنده حطيته بالامانه مثلا ما عندك مستودع. اما لابد من استلامه وان تحوزه وان تنقله من مكان الى مكان، ما بيجوز هو بارضه تروح تبيع منه حتى تستوفيه. عند الحنفية وبعض الفقهاء الآخرين يجوز أن تبيعه إذا خلى بينك وبينه، فالقبض عندهم أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم من القبض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، إذا شيء ما قبضته عندهم أنه مو هذا القبض أنه لازم أنا آخذه وروح، لا، طالما أنه هو التاجر اللي باعني قال لي تفضل استلم، هذه التخلية، يعني قال لي تفضل خذ هاي المستودع مفتوح، خذ استلم بضاعتك، هذه التخلية تسمى قبضا، كأنك أنت قبضته خلاص، بحق لك تركب أرضها في المستودع تبعه وتروح تبيع والزبائن يجوا يستلموا من عنده. فهذا عند السادة الحنفية جائز، وعند الحنابلة أيضا جائز مثل هذا الكلام، وعند الحنابلة جائز فقط في الطعام مو في الأمور كلها. المهم أنه عندهم مجرد التخلية إنما هي قبض يجوز معه البيع، وهذه مسألة متكررة جدا عند التجار، كثير بيشتروا أحيانا وتبقى البضاعة عند مستودع البائع ويبدأ المشتري بالبيع منها ولم يستلمها بعد، فبدنا ندير بالنا إما أنه بيستلمها بيأخذها، أو على الأقل يكون هذا خلى بينه وبينها. أما تروح أنت تبيع بضاعة وما تزال هذه البضاعة في مستودع الجمارك لسه ما طلعت من الجمارك، هذا يعني هل حصل لك تخلية بينك وبينها؟ تقدر تروح تستلمها؟ إذا المعاملة لسه ما خلصت، بيطلع بيدك السينما، ما بيطلع بيدك السينما، ما في دخلية. لا الشافعي يرضى بها، ولا أبو حنيفة، ولا أحمد محمد، ما عاد يرضى بهذا حتى تستلمها. هم ما في دخلية، في حاجز بينك وبينها، لا تتمكن من استلامها فلا يجوز لك أن تبيعها. نعم. طيب، هذه المسألة فيها نصوص مثل ما شفنا، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة الإجارة ما فيها نصوص، لكنها مقيسة، يعني الفقهاء قاسوا هذه على هذه. فكما أنك لا تبيع شيئا لم تستلمه بعد، ما قبضته، فكذلك لا يحق لك أن تؤجره. ما بيحق لك أنك تأجره. أنت اشتريت سيارة ولسه ما استلمتها، بتروح بتأجرها قبل ما تستلمها؟ لا يجوز هذا. لازم أول شيء تستلمها، بعد ما تستلمها بتأجرها، وهكذا. نعم. أيضا مسألة أخرى من مسائل الإجارة تتعلق بهذا الباب، وهو استيفاء المنفعة بنفسك أو بغيرك. يعني أنت لما استأجرت بيت أو استأجرت سيارة أو غير ذلك، شو عملت أنت؟ أنت اشتريت منفعته، اشتريت منفعة البيت، ما لك علاقة بعين البيت، ما لك علاقة بالأرض، ما لك علاقة بالجدران، ما لك علاقة بالأبواب، ما في شيء تملكه أنت، لكنك تملك شيئا اسمه المنفعة لمدة 5 سنين مثلا. أنت وقعت عقد إجارة، استأجرت 5 سنين، فأنت تملك الانتفاع بهذا البيت لمدة 5 سنين. طيب، هل يحق لك أن تستوفي هذه السنوات الخمس لا بنفسك بل بغيرك؟ أنت اللي استأجرت، بحق لك تقول والله أنا لي حق 5 سنين، خليني أجيب أخي يسكن ال5 سنين هذول، أخي يجي يسكن بدالي، بحق لك هذا ولا لا؟ الفقهاء كلهم على أن استيفاء المنفعة بغيرك إذا كان بعد القبض جائز، طالما أنت مستلم البيت وهداك اللي أجرك ملكه ويده عليه، خلاص بحق لك أنك أنت تستوفي بغيرك لأنك قبضت وجبت أخوك يعود محله. كلهم متفقون على هذا، ولكن الأمر المختلف فيه أنك أنت تجيب واحد ثاني يستأجر منك بالأجرة، لكن الأجرة زائدة. يعني مثلا 5 سنين اتفقنا، استأجرت منك أنا 5 سنين ب500,000 ليرة، فأنا استهلكت مثلا 4 سنين، شو صفي لي سنة؟ أنا أجيب واحد وأجره مو ب100,000، أجرة السنة قديش؟ 100,000. أنا مو ب100,000، جيب واحد يستأجر ب120,000، فهل هذا يجوز؟ عند جميع الفقهاء هذا جائز، إلا سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول لا، إذا أنت زدت بالعقار شيء، عملت فيه تحسينات، فبتأخذ مقابلها شيء يناسبها بالإجرة. أما إذا ما عملت تحسينات أنت، فليس لك أن تستوفي هذا الانتفاع بغيرك إلا بالأجر نفسه. إذا بدك تخلي واحد محلك ينزل وبدك تأخذ منه أجرة بنفس الأجرة لا بزيادة عنها، إلا أن تكون قد زدت في العقار. هذا يعني الحكم، وإن كان صعب شوي ولكن موجود عند سيدنا أبو حنيفة وفتوى أبو حنيفة على ذلك. لكن جمهور الفقهاء، أنت الانتفاع حقك في هذه السنوات الخمس تستوفيه بنفسك أو تستوفيه بغيرك، بالأجر نفسه أو بزيادة على هذا الأجر. دخلت زيادات أنت على العقار ولا ما دخلت زيادات؟ كل مثل بعض البعض، وكل ذلك جائز إن شاء الله. ما في غير شرط واحد فقط، أن يكون الاستيفاء بنفس المقدار. بمعنى أنه أنت استأجرت هالبيت 5 سنين، قعدت فيه 4 سنين، وبدك تأجر واحد هالسنة، تنزل واحد محلك السنة هي، لك وقف دقيقة، أنت مثلا يعني كم ولد عندك؟ قول والله أنا عندي زوجة وولدين، والزلمة أجرك البيت على أساس زوجة وولدين، تجيب واحد عنده 10 أولاد يسكن بالبيت؟ استهلاكه للبيت مثل استهلاكك أنت؟ لا، أكثر من، فليس لك أن تفعل ذلك. لازم يكون عملية الاستهلاك واحدة، أقل أو متساوية، أما تكون أكثر لا. أنت مثلا مأجر محلك لواحد يبيع فيه مثلا ماش أو نرغوتي أو كذا لمدة معينة، استهلك نص المدة، بده يجيب واحد ينزله محله نص المدة، بحق له يجيب واحد حداد ياخذ المحل نص المدة، استهلاك المحل لبياع الأقمشة مثل بياع مثل الحداد، مو مثله، هذا بيستهلك المحل ويؤذي المحل أكثر بكثير. في هذا الشرط فقط كل الفقهاء يقولون فيه أن يكون الاستيفاء استيفاء المنفعة بنفس المقدار، لا يضر بالعين المؤجرة أكثر من المستوفي الأول. نعم. هلا أنت تصور يعني واحد قاعد هو عادة غالبا بيقول لك بجوز لعشر أولاد ملائكة والولدين عفريت كتير، لكن الأصل أنه استهلاك البيت وقت بيفوتوا رجل وزوجته وولدين بيقعدوا سنة بالبيت، مثل إذا فاتوا رجل وزوجته وعشر أولاد إذاء البيت بيكون أكثر بكثير. فالمفروض هيك يعني الفقهاء كلهم يقفون عند هذا الشرط أن يكون استيفاء بنفس المقدار أو أقل، معلش أما أكثر لا. أيضا من شروط الأجرة أن تكون معلومة، ما بس أنت تجيب واحد تشغله عندك وتقول له تعال اشتغل وشو الله بيفتح بنعطيك إن شاء الله هيك على البركة، فهذا لا يجوز. يجب أن تكون الأجرة مقدرة معلومة، معلومة شو بدك تعطيه أنت، بدك تعطيه مصاري، بدك تعطيه أواعي، بدك تعطيه طعام، لا شو ما كان ماشي الحال، بس المهم بده يكون أمر معلوم ومقدر بالمقدار الفلاني، لابد أن يكون المقدار مذكورا، وذلك لما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، أما يخليه هيك بدون علم لا يصح ذلك، لا بد من العلم في هذا. نعم. إذا ما وافق صاحب الملك ما له علاقة صاحب الملك، شوفوا هذا بخلاف القوانين الشرع، هون في هذه المسألة بخلاف القوانين الشرع بيقول لك أنت استأجرت خمس سنين الانتفاع لمدة خمس سنوات ملكك، ما حدا بيسترجي لك، لا المالك ولا غير المالك، تستطيع أن تأتي بإنسان آخر تستوفي الخمس سنين فقط، متى ما انتهى الخمس سنين بده يطلع، فاكي ما بيستعصي. اذا كان مجرد استيفاء المنفعه بالغير ضمن المده المحدده هذا جائز، لا بده اذن المؤجر ولا بده اذن الامام ولا بده اذن احد ابدا. عقد الاجاره لازم من الطرفين، جاي معنا هذا البحث، عقد الاجاره من العقود اللازمه الطرفين، بيأتي هذا البحث معنا ان شاء الله. نعم. أيضا هل يصح، وكان هذا شائعا، الآن قليل شوي ولكن كان شائعا، هل يصح أن تستأجر أجيرا لطعامه وشرابه؟ تقول له تعال اشتغل عند مني بأكلك وشربك، بتأدي المجهود الفلاني، تشتغل عند مني 8 ساعات كل يوم، خياط بياع إلى آخره، ومقابل هذا العمل بتاخذ بس طعامك وشرابك، كل لتشبع، كل وشرب لتشبع. او مثلا خادم تجي تشغله عند منك بمقابل كسوته، بتقول له انا بكسيك طقمين، طقم بالصيف وطقم بالشتاء مثلا. هي مساله ثانيه، ان تستاجر دابه بعلفها، انه واحد ما عنده دابه لكن ما عنده مصاري يعلفها، فبيروح بيأجرها مقابل بس انه اللي بده يستأجرها يعرفها وكثر خيره وما بده اكثر منها. كل ذلك عند جمهور الفقهاء غير جائز. ليه؟ الامر غير محدد. انت شو بعرفك هذا اللي اجى لعندك بده يشتغل قديش بياكل؟ قد يكون بياكل اقل من الانسان العادي، وقد يكون بياكل اضعاف مضاعفه. فهذا فيه غرر شديد. وأيضا الدابة بعلفها، أيضا الأجير بكسوته، كل ذلك لا يجوز عند جمهور الفقهاء، ويجوز عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. الظاهر أنه كان العرف أيام سيدنا مالك أن هذا لا بأس به، فهو الإمام مالك أخذ هذا من العرف. الآن مو متعارف على مثل هذا الكلام في بلادنا، يعني على الأقل في بلادنا مو متعارف مثل هذا، فنأخذ برأي الجمهور أن مثل هذا العقد فيه شيء من الغرر، فلا يصح أن يكون. ومثل ذلك أيضا كان في سابقا الآن قليل، هو الاستئجار للإرضاع، استئجار الظئر يسموه في الفقه استئجار الظئر، الظئر هي المرضعة، تستأجر واحدة ترضى لك ابنها. كانوا يستأجرون الضئر على طعامها وشرابها وكسوتها. أن أنت رضي هالولاد ولك من أكلك وشربك وكسوتك. فكانوا يستأجرون على هذا وكان شائعا. أيضا الشافعية وأصحاب أبو حنيفة الإمام محمد الحسن وأبو يوسف لا يوافقون على هذا العقد. استأجر واحدة للإرضاع بأجر معين باليوم كذا أو بالشهر كذا، مبلغ معين كبقية عقود الإجار لا بأس بذلك، أما بطعامها وشرابها وكسوتها لا يصح. وعند الجمهور الفقهاء يصح، عند سيدنا أبي حنيفة بالذات وعند الإمام مالك ومذهب مالكي ومذهب الحنابلة كل ذلك جائز للمرضعة مو للأجير، مثل ما مر معنا الأجير الجمهور ما بيرضوا فيه. أما المرضعة بالذات فبيقولوا يعني لأنه التعامل مع المرضعة بني عند المسلمين على التسامح، واحد ترضى له ابنه يتسامح معها كثيرا وبيكرمها، وإذا كان الله موسع عليه بيوسع عليها لما عم ترضى له ابنه. فطالما أن المسلمين تعارفوا على هذا كان عرف بينهم، فجمهور العلماء على أن يصح هذا الاستئجار على طعامها وشرابها وكسوتها ولو كان شيئا كثيرا أو قليلا، كل ذلك وافق على الفقهاء الجمهور. أما الشافعية وصاحبة أبي حنيفة فلا يوافقان على هذا على حسب الاتفاق. نعم. أيضا من الأمور التي ذكرها الفقهاء في الأجرة ألا تكون الأجرة جزءا من المعقود عليه، هذا مر معنا شبيه بهذا الكلام، أنه ما بصير أنت تستأجر على أن يكون أجرة الأجير جزءا مما يعمل فيه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، عن قفيز الطحان نجيب له الأمحات اللي عند الطحان اللي تحل ياهن خب منهن مد من القمح أو صاع، هذا لا يصح لأنه هو قد يكون القمح مسوس ولا في يعني في مشكلة، فما أخذ الحقيقة هو الصاع اللي اتفقت عليه، أخذ أقل منه. وعلى كل يكفي نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر مئة من الإبل في حجة الوداع نحر منها 63 بيده، وأمر سيدنا علي رضي الله عنه أن يكمل، قال له بتكمل 100 وتأتي بجازر تجيب واحد لحام بتخليه يسلخ ويقطع ويوزع. بعد ما فهموا شو بده يساوي قال له لسيدنا علي، قال له لا تعطي الجازر منها شيئا، لا تعطي الجلد، لا تعطي الشيء، لا تعطي الجازر منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه الإجرة من عنا، أما من هذه الدابة من هذه الناقة التي ذبحها لا تعطي الشيء أبدا. فالأجرة أن تكون جزءا من المعقود عليه من الشيء اللي عم يأخذ عليه العقد هذا لا يصح، وهذا حديث صريح جدا، وهذا ينص عليه الفقهاء في باب الأضحية، ولكن هذا في الذبح كله. إمتى ما بدك أنت تذبح خروف بتقول للحام سواء في الأضحية ولا غيرها أجرتك الجلد مثلا 50 ليرة ولا 100 ليرة ما بصح، هذا مفروض الأجرة أن تكون مستقلة لحالها. في فقهاء بيقولوا إذا أنت جبت له جلد من برا مو جلد الدابة بذاتها قلت له أجرتك للجلد هذا بيمشي الحال، لكن الأحسن أن تكون أجرة مستقلة نهائيا. المهم أن الأجرة إذا كانت جزءا من المعقود عليه فإن ذلك لا يصح. أيضا في وقت صار الوقت كيف يا أخي ما فهمت شو باعوا ياهل اللحام بيع بالأضحية لا يجوز، أما بغير الأضحية جائز. أنا ذبحت مسؤول الغنم مثلا خروف قلت له قديش اجرته؟ قال 300. فهمت انا وعليه قال 300، ذبحه وخلاص اعطيته 300. بعد ما خلاص قال لي تبيعني الجلد وتبيعني مثلا الامعاء ولا غيره، قلت له ايه وبعته ياهم. هذا في الاضحيه لا يجوز، في غير الاضحيه نعم معلش، اذا كان ذبيحة عادية أنا بدي أخذ لحم لبيتي أو بدي وزعه لوجه الله شو مكان جائز، أما في الأضحية فقط لا يجوز. يلي بيقولوا الفقهاء الذين يقولون لا يصح بطعامي وشرابي كمان هي ما بتعجبهم، لابد أن يكون بأجر مستقل. ليش قالوا أصلا الفقهاء بأنه لا يجوز أن يكون بطعامي وشرابي؟ لأنه ما بنعرف بدي أكل، شو بعرفنا بدي أكل؟ في غرض، طالما في غرض خلاص ما بصح. ايوه نعم. لا اذا كان الشاة المنذوره هل يباع جلدها؟ اذا الاضحيه لا يجوز بيع، فكيف المنذوره؟ الاضحيه سنه، المنذوره واجبه، من باب اولى لا يصح. المنذوره لا يباع شيء منها ولا يستفاد بشيء منها، اصلا شقفه لحمه صغيره ما بيجوز تاكل منها، لا انت ولا من تجب عليك نفقته، امك وابوك وأولادك الواجبين النفقة هذول كلهم ما بيجوز، وزوجتك كلهم ما بيجوز يذوقوا منها شيء أبدا ولا ينتفعون بشيء منها، كلها بدها توزع على الفقراء والمساكين. فقير ولا غني؟ لا، النذر لا يجوز للفقراء فقط، مو مثل الأضحية إخواننا، الأضحية تستطيع أن توزع ثلثها على الفقراء وثلثها تاكله انت وثلثها على اصدقائك ولو اغنياء، معلش. اما النذر ما في لعبه ابدا. نعم ما بيجوز، يعني هو هذا حيله، اذا بده ياكل هو منها بروح بيعطي واحد صديقه وبينعزم عنده مشان ياكل منها، هذا حيله يستحسن ان لا يفعلها الانسان. يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال له للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له انا أعطيت زكاتي فرس لواحد، الآن شفت الفرس عم تنباع بالسوق اشتريها؟ قال له ولا بدرهم. بده شري، بده يشتريها، مو بده ياكل هبة عند الفقير ولا لا، شري بده يشتريها، قال له ولا بدرهم. فالأولى البعد عن هذه المسائل لأنه الشبهة موجودة فيها. نذر ولا ما في نذر؟ ما في نذر. ذبح الذبيحة عم يقول الأخ لبيت أو لمحل أو لسيارة أو كذا، ذبح الذبيحة هذه يأكل منها لا بأس بذلك، ولو وزعها مثل الأضحية فذلك حسن، أنه يوزعها الثلث للفقراء والمساكين والثلث له بيأكله أهله وأولاده والثلث الآخر على أصدقائه ولو كانوا أغنياء فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف توزيع هذا لا بأس من السنة هذا، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الأضحية لقيمات من الكبد السوداء، أكل من السوداء لقيمات ووزع الباقي كله بعد كل شيء، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو مثل ما قلنا قسم أثلاث بهذا الشكل فلا بأس بذلك إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.